Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 16 من شهر 9 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وقفات احتجاجية في الخرطوم واعتصامات وإضراب في كنانة. سعر الرغيف يصل 10 جنيهات في مدينة الفاشر وغلاء طاهر من الأسواق. تأثر نحو 650 ألف شخص بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول. سلفاكير يدعو البرهان لحضور التوقيع النهائي للسلام يوم 3 من شهر 10 بجوبة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نظم العاملون في جامعة النيلين وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم تنديدا بتأخير مرتبات شهر 8، فيما أعلن تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء حول نفس القضية. وقال الدكتور محمد أحمد عبيد خلال الوقفة أن مطالب الوقفة تتمثل في مساواة الدولة بين العاملين في الجامعات وبقية المرافق وصرف الرواتب في التوقيت المناسب، وأعلن رفضهم التام وضع المرتبات ضمن الفصل الثاني. من جانبه أمهل تجمع أساتذة الجامعات 48 ساعة لصرف المرتبات مهددا بالإضراب الشامل. من جانبها خاطبت وزارة التعليم العالي مديري الجامعات الحكومية بأنها تسلمت من وزارة المالية 25 مليون عبارة عن مرتبات العاملين قبل الزيادة الأخيرة. وأضاف الأستاذ محمد عباس أحد أساتذة جامعة النيلين خلال الوقفة الاحتجاجية:
قضية تأخر المرتبات لقرابة الشهر ونص هذه أكبر المشاكل اللي بتعاني منها مؤسسة التعليم العالي الآن بكل العاملين فيها من أساتذة وموظفين وعمال وحرس وغيره. تأخر المرتبات لأكثر من 45 يوم دق ناقوس الخطر لكل العاملين في مؤسسة التعليم العالي. فنحن في تجمع أساتذة الجامعات هنالك بيان صدر عن تجمع أساتذة الجامعات بإمهال الوزارة لحد يوم 17.
أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بإعادة تشكيل الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة سكر كنانة، فيما تواصل اعتصام وإضراب العاملين بالشركة أمس ليومه 28 مطالبين ب 17 مطلباً من بينهم إقالة العضو المنتدب وإعادة المفصولين بسبب الحراك الثوري. وأعرب العاملون في مخاطبات خلال الاعتصام عن ارتياحهم لصدور قرار لجنة إزالة التمكين واعتبروه انتصاراً لمطالبهم، وسخروا من تهديد إدارة الشركة بفصل العاملين عبر مكتب العمل، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم التي تهدف لإعادة حقوق العاملين، وأكدوا قانونية اعتصامهم ورهنوا رفع الاعتصام بالإعلان عن الاستجابة لمطالبهم. وأضاف أحد العاملين في مخاطبة أمام المعتصمين:
كان صراعهم إن يقتلوا اللجنة دي ماذا؟ لكن هيهات هيهات قعدتوا وركزتوا وظليتوا لحد يوم الليلة ثابتين على موقفكم، ثابتين كالجبال شامخين كالنخيل عشان تجيبوا لجنتكم دي جبتوها. إنه دي لجنتنا وده نصة تليناس على الناس وعرفته وي هنجيب الله ناس اللجنة دي واحد واحد 38 نفر نرصهم هنا ده نرصهم هنا ده وقبل ما يسلموا أي زول يورينا كم بيمتلك كم.
من جانبه ندد الحزب الشيوعي بما يتعرض له العاملون في شركة سكر كنانة من تجاهل تام وقمع، وأعرب الحزب في بيان لمكتب النقابات المركزي عن استغرابه لتشريد 34 عاملا بسبب المشاركة في الثورة. ودعا الحزب والي ولاية النيل الأبيض ووزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء إلى الالتفات لمطالب العاملين والتي ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الشركة لتواصل دعمها للاقتصاد الوطني والاحتياجات المواطنين، وأهب بالعاملين في جميع المؤسسات للتضامن والتوحد والعمل على سد الفراغ النقابي والضغط من أجل إجازة قانون النقابات المتوافق عليه وقيام النقابات. وصل سعر الرغيف الواحدة من مدينة الفجر إلى 10 جنيهات وسط غلاء طاهٍ وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والضرورية في الأسواق. وأعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي شحن 3000 جوال دقيق من الخرطوم إلى الفجر يومي الأحد والاثنين، وقال أنه يهدف إلى إنشاء مخزون احتياطي لمواجهة الطوارئ في ظل التذبذب في تزويد الولاية بالدقيق. وقال أن سعر الجوال في الخرطوم 550 جنيه وفي الفاجر 960 جنيه بما يعادل ضعف السعر، مما تسبب في ارتفاع سعر الرغيفة مع قلة الوزن. وأوضح أن حكومة الولاية وضعت سعر جوال الدقيق على قائمة الأولويات، كما قامت بإعادة هيكلة مكتب المتابع بالخرطوم استنادا على أن الزيادة الهائلة ناتجة عن ارتفاع سعر الترحيل، ووعد بالعمل على تحميل الولاية تكلفة الترحيل عن طريق تملك شاحنات للنقل وطرح عطاء للترحيل للحصول على أفضل خدمة بأقل تكلفة. كما تأحد بالعمل على إلقاء الوساطة بين المطاحن والمستهلك لتقليل تكلفة الإنتاج والتوزيع مباشرة للمخابز لتفادي التسريب للسوق الموازي والتهريب واستخدام الدقيق في أغراض تجارية أخرى. واعتبر ارتفاع سعر الرغيفة في الفجر إلى 10 جنيهات تعبير واضح عن الأزمة الحالية والاستثمار فيها، ووعد بتوفير الرغيف بتسعيرته الأساسية بعد وصول الشحنة الأولى. أعلنت الحكومة أمس عن تأثر 650 ألف شخص بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول، في وقت قدمت دولة اليابان 6 أطنان من المساعدات الإنسانية للسودان تحوي خيم ومراتب ومولدات بكامل ملحقاتها مقدمة من المنظمة اليابانية جايكا للمتضررين. وفي هذه الأثناء بدت أمس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في تنفيذ مشروع الدعم النقدي للأسر المتأثرة من السيول والفيضانات في عدد من المناطق في ولاية الخرطوم. وقال سفير دولة الإمارات بالسودان حمد الكينيلي أنه سيتم التوزيع في عدد من المناطق من بينها وترملي وواسي والتمانيات والجيلي. في السياق واصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مواد إقاسة مختلفة ومواد غذائية بمنطقة أبو قمري بمحلية الحوج بولاية الجزيرة، استفاد منها أكثر من 3500 من المتضررين من السيول والأمطار بالمنطقة. واحتوى التفاصيل الدعم على المواد الغذائية بالإضافة إلى مواد الإيواء من خيام ومشمعات وفرشات وبطاطين وناموسيات مشبعة. وقوبلت هذه المبادرة بالإشادة والتقدير من قبل المستفيدين منها، حيث عبروا عن بالغ شكرهم للفتة الإنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي، مشيرين إلى أن دولة الإمارات ظلت على الدوام تقدم العون والمساندة للسودان في مختلف المواقف والظروف، مما يؤكد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير الدعوة أمس لرئيس مجلس السيادة الفريق برهان لحضور مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام في يوم 3 من شهر 10 المقبل بجوبة، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول الإيجاد وأصدقاء السودان وبعض الدول العربية ودول الجوار. وجاءت الدولة في رسالة حملها رئيس فريق الوساطة ومستشاره الأمني توت جولواك الذي وصل الخرطوم أمس. وأعلن ضيو مطوق عضو فريق الوساطة للصحفيين بمطار الخرطوم أن الوساطة ترتب لزيارة وفد مقدمة الجبهة الثورية للخرطوم يوم الخميس توطئة لعودة كل قادة حركات الكفاح المسلحة الموجودة بالخارج. وقال أنه بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام سيتم تضمين الاتفاق في الوثيقة الدستورية إيزانا ببدء الفترة الانتقالية. وكشف مطوق عن أن المفاوضات مع الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو ستنطلق قريبا، مشير إلى أن الوساطة ستجري مشاورات مع حكومة السودان في هذا الصدد. تفيد التقارير الواردة من الولايات عن حالات غياب كبيرة للطلاب والطالبات الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية التي بدأت يوم الأحد وسط ظروف بالغة التعقيد بسبب فيروس كورونا والإقلاق الكلي والفيضانات. وأعلنت ولاية الجزيرة أن جملة المتغيبين للامتحانات في اليوم الأول والثاني بلغ 8873 طالب وطالبة، منهم 4850 في اليوم الأول و 4023 في اليوم الثاني، فيما بلغ عدد الطلاب الغائبين عن الامتحانات في شمال كردفان 1067 طالب وطالبة. وفي دونغولا أعلنت وزارة التربية بالولاية الشمالية أن نسبة الغياب من الجلوس لامتحانات الشهادة هذا العام بلغ 6%. وفي مدينة الفاجر رصدت وزارة التربية بولاية شمال دارفور غياب 1864 طالب وطالبة عن الامتحانات، ورجع مقرر اللجنة العليا للامتحانات بولاية شمال دارفور عبد العزيز جبريل غياب الطلاب لأسباب عدة، منها تأخر العام الدراسي بسبب ظهور جائحة كورونا، إلى جانب توجه بعض الطلاب لممارسة النشاط الزراعي والرعبي نسبة لتزامنهما مع فصل الخريف، فضلا عن توجه البعض الآخر إلى مناطق التعدين الأهلي، فيما رجع المساعد الإداري للمرحلة الثانوية بالشمالية سيف الدين محمد أسباب غياب الطلاب لطول السنة الدراسية. ومن جانبه أرجع عبد الواحد حمد النيل مدير عام وزارة التربية والتوجيه شمال كردفان أرجع الغياب إلى فترة التوقف الطويل وانقطاع الطلاب بسبب جائحة كورونا واتجاه بعضهم إلى مناطق التعدين. أعلنت قوات الدعم السريع عن المشاركة بينها وبين حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في ترحيل الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة في جبل مرة إلى مناطق الحكومة للجلوس للامتحانات. وقال المقدم نور الدوم قائد متحرك استتباب الأمن بقوات الدعم السريع في جنوب دارفور في تصريحات أن قوات الحركة نقلت الطلاب الممتحنين إلى آخر نقطة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما قامت قوات الدعم السريع بنقل الطلاب من منطقة جوبو التي تمثل آخر نقطة لسيطرة القوات المسلحة. وقال أن قوات الدعم السريع قامت بتوفير الغذاء والماء والدواء للطلاب. وأضاف المقدم النور الدوم قائد متحرك استتباب الأمن بقوات الدعم السريع في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
توفير كل الملزمات اللي هي ممكن تحتاج إليها من الأكل والشرب ومن كل الحاجات والدواء وكل الحاجات الممكن تتوفر. ونحن الحمد لله الآن في استقبالنا بطلاب جبل مرة في منطقة جوبو في آخر محطة للقوات المسلحة، ونحن وكل أخواننا في حركة عبد الواحد نحن والله يعني شركاء في كل حاجة. هم الآن قدموا لنا الطلبة، جابوهم لنا لغاية المحطة، إحنا استلمناهم من هنا وبعد شيء إن شاء الله رجح لهم. والآن نحن يدنا زي بقولوا أن إحنا في مراحل السلام وليس في مراحل الحروب وليس في مراحل الكراهية.
أكد مجلس السيادة اهتمام الحكومة الانتقالية بمعالجة القضايا المطلبية ومشروعيتها، وجاء تأكيد مجلس السيادة خلال الاجتماع الثاني لتجمع الأجسام المطلبية الذي ترأسه عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور بالقصر الجمهوري أمس، ويأتي على رأس القضايا المطلبية المتداولة قضايا السدود والأراضي والمناطق التاريخية والنشاط الصناعي المدمر للبيئة ومجموعات الكنابي والضحايا خصخصة ميناء بورت سودان. وأكد تاور أن هذه القضايا ظلت تمثل عناوين صراع مستمر بين المجتمعات المحلية وعناصر النظام البائد. وقال تاور أن تجمع الأجسام المطلبية أصبح جزء أصيل من قوى الثورة، وأنه صار لزاما علينا كحكومة ثورة الوفاء بهذه المطالب. وأكد أن المناخ العام هو مناخ مؤاد لتحقيقها. من جانبه أوضح أسامة عمر ممثل سكرتارية الأجسام المطلبية أن الاجتماع ناقش القضايا النوعية المتمثلة في قضايا الفشقة وأبيي وقضايا الخريجين، والاتفاق على قيام مؤتمر خاص حول قضايا الخريجين العاطلين عن العمل، بجانب الاتفاق على تسريع خطوات معالجة قضايا المتأثرين بقيام السدود في مروي وستيت وأعالي نهر عطبر. استجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989 برئاسة القاضي عصام الدين محمد أمس لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما أرجع طلبين آخرين للجلسة المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر 9 الجاري. وأوضح القاضي ردا على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة لافتقارها للمطلوبات الصحية، أوضح أن المحكمة نقلت رأي هيئة الدفاع للسلطة القضائية وأنها تبذل جهودها لإيجاد قاعة بديلة باعتبار أن الوباء لا زال موجودا وفقا لإفادة وزارة الصحة، مشير إلى أن الجلسات المقبلة ربما تنقل إلى قاعة الصداقة. واستجابت المحكمة في جلستها أيضا للالتماس الذي تقدم به المحامي عبد الباسط سبترات نيابة عن موكله المتهم أحمد عبد الرحمن محمد بالسماح له بالغياب عن جلسات المحكمة لأسباب مرضية. وقررت المحكمة وفقا لذلك قبول الطلب رغم اعتراض الاتهام عليه، حيث سمحت المحكمة للمتهم أحمد عبد الرحمن بالغياب عن الجلسات عدد الجلسات التي يتم استجوابه فيها. وقع بنك التضامن الإسلامي عقد وكالة مع ويسترن يونيون شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة التي تتمتع بشبكة واسعة من الوكلاء في أكثر من 200 دولة في أنحاء العالم. وقال عباس عبد الله عباس مدير بنك التضامن الإسلامي أن الاتفاقية تتيح لجميع السودانيين بالداخل والخارج إجراء التحاويل من وإلى السودان دون وسيط واستلام التحاويل بالعملة الحرة عبر فروع بنك التضامن المنتشرة في ربع السودان. وفي السياق دشنت شركة FAI للتقنية الزراعية العالمية بقاعة الصداقة أمس تطبيق المزارع السوداني كأول تطبيق زراعي في العالم عبر الموبايل، وتم رفعه إلى متجر جوجل بلاي وخدمة الهاتف 6959. ويهدف التطبيق إلى تقديم الخدمات الزراعية من خلال السماد وبذور وخدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين، وذلك عبر خدمات التواصل. وفي السياق قال المهندس عارف عبد القادر تاج الدين ممثل المركز القومي للمعلومات أن البنية التحتية للاتصالات جاهزة لاستضافة مثل هذه التطبيقات. وقال أن عدد المشتركين بخدمات الهاتف السيار بلغ 30 مليون مشترك، فيما بلغت تغطية خدمات الانترنت 86%. شرعت وزارة الخارجية في إعداد رؤية شاملة لموجهات سياسة البلاد الخارجية في فترة الحكم الانتقالي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس أن الرؤية تستهدي بشعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية، على أن يتم ذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ. وأكد البيان على عرض الجوانب الرئيسية من الاستراتيجية في مشاورات واسعة مع المختصين، سواء كانوا رجال فكر أو أساتذة جامعات أو إعلاميين أو مراكز البحث، وذلك قبل تدشينها رسميا في أسبوع يخصص للدبلوماسية السودانية. ويتوقع أن تبدأ وزارة الخارجية في العمل بالاستراتيجية فور اعتمادها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وصل وفد من 15 متخصصاً وخبيراً من الوزارات والمؤسسات الوطنية أمس إلى بورت السودان لمواصلة تنفيذ مصفوفة الموانئ التي ترتكز على الإصلاحات الإسعافية استكمالاً لمجهودات اللجنة الاقتصادية العليا. ونفى مكتب وزير البنى التحتية والنقل المكلف هاشم ابن عوف ما يتردد عن خصخصته بالمعنى، ووصف الجهات التي تردد المعلومات بالعناصر الموتورة والجاهلة داعياً لاستقاء المعلومات من مصادرها. وأكد حرص اللجنة على بقاء الميناء القومي في يد حكومة السودان، وأنها تحرص على إجراء الإصلاحات اللازمة بكفاءتنا الوطنية حتى يصبح الميناء مؤهلا للقيام بدوره. أجرى وفد من وزارة الطاقة والتعدين مباحثات في الأبيض أمس مع والي شمال كردفان خالد مصطفى حول الاستثمار في مجال الرمال البيضاء بمحلية بارا، والتي تدخل في العديد من الصناعات الزجاجية والألياف الضوئية. وأكد سليمان عبد الرحمن المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية أن اللقاء توصل إلى اتفاق مع الولاية حول كيفية استغلال تلك الموارد مع الاحتفاظ بحقوق الولاية والمحلية، مشير إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاقتصادي. ورحب الوالي بالمشروع الذي وصفه بأنه ذو فائدة ويزيد أعداد البلاد ويخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب تنمية المنطقة من خلال برامج المسؤولية المجتمعية. الخبر الأخير في النشرة: أمهلت الغرفة القومية لأصحاب البساطة السفرية الحكومة حتى نهاية ديسمبر القادم لكي تلغي كافة الضرائب التي وصفتها بأنها غير مستحقة على قطاع النقل البري. وقال معمر عبد الحميد الرئيس المناوب للغرفة أن الغرفة تتخذ كل التدابير والوسائل القانونية المتاحة حتى يتم إلغاء كافة الضرائب غير المبررة. وأوضح أن الحكومة تضم ضرائب متعددة على قيمة التذاكر تتمثل في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 22%، فيما تبلغ قيمة ضريبة الدمغة 5%، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن بأعباء ضريبية تبلغ في محصلتها 22% من قيمة تكلفة الترحيل. ودعا إلى ضرورة إنشاء مواني برية للترحيل بمواصفات حديثة حتى يمكنها تقديم خدمة تغطية خدمات المسافرين ورفع واردات التحصيل. ودعا إلى مراقبة الطرق العابرة للولايات ومنع أساليب الجبايات التي تمارس عليها، كما أوصى بإشراك الغرفة القومية لأصحاب البساطة السفرية في كافة إدارات الموانئ والمعابر الحدودية. يذكر أن اتحاد البساطة السفرية يضم في عضويته 650 مستثمرا يمتلكون 2,880 بصا من المركبات الحديثة تشرف على نقل 95% من المسافرين ويعمل برأس مال يبلغ 400 مليون دولار. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني هطير التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية، وأعلنت أيضا تشديد العقوبات في مواجهة المهربين وجرائم الأموال وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، وذلك بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 260 جنيه. للوقوف على آراء الخبراء الاقتصاديين حنستضيف في هذه الحلقة كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، والبروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحنبدأ بالبروفيسور حسن بشير وحنشوف رأيه شنو حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
تحياتي لكم في راديو دبنجا. حول الإجراءات الأخيرة الخاصة بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني، لم يقم بيد الحكومة شيء آخر لتفعله غير هذه الإجراءات، وهي تأخرت كثيرا جدا، والأمر يتوقف على مغدرة ورغبة القوات النظامية في السيطرة على عمليات التهريب والمضاربات والتخريب المتعمد للجنيه السوداني من قبل الأشخاص الذين يقومون بالمضاربة والذين كدسوا كثيرا جدا من العملات بأيديهم، إذ أن أكثر من 80% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بتغيير العملة منذ وقت مبكر حتى قبل تفشي وباء كورونا، إلا أنها تأخرت كثيرا. كذلك هنالك إجراءات خاصة بالجهاز المصرفي الذي هو أيضا يمكن من الناحية النظرية أن يتلاعب بأسعار الصرف بالنسبة للدولار، ويعني لابد من إجراء إصلاحات في جهاز المصرفي وتغيير إدارات ومدراء الكثير من البنوك التجارية، إضافة لإلزام البنوك بالضوابط النقدية المطلوبة من حيث حجم رأس المال ومن حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به، سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك متخصصة. إضافة لذلك يعني هنالك الجوانب المتعلقة بالإتجار في الذهب بشكل خاص وبعد السلع الاستراتيجية، ومشكلة حصائر الصادر التي لم تتمكن الحكومة حتى الآن من وضع يدها عليها بالشكل المطلوب، وظلت الحكومة تبرر رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية مثل الوقود ودقيق الخبز وغيرها بالتهريب، أنها تهرب، كأن التهريب هو مسؤولية المواطن السوداني، يعني أن التهريب هو مسؤولية الحكومة، الحكومة هي التي يجب أن تحيد من هذه الظاهرة، ويجب أن تسيطر على حدودها، ويجب أن تراقب الأسواق، ويجب أن تراقب انسياب السلع والخدمات والإمدادات، خاصة إمدادات البترول والدقيق والخبز. وبالتالي أن هذه الإجراءات كانت ضرورية من حيث مكافحة المضاربة والتهريب، ومن حيث تشديد العقوبات لتكون عقوبات تتناسب مع الجرم. إضافة لذلك يعني أن هنالك جوانب حتى الآن الحكومة أيضا لم تحسمها، الخاصة بتحويلات النقد الأجنبي واستيعاب الموارد المتاحة بالنسبة للمغتربين السودانيين والسودانيين الموجودين في دول المهجر. أيضا حتى الآن حتى بعد ما تم يعني إطلاق القومة للسودان، لم تستطع الحكومة حتى الآن توفير المواعين اللازمة لاستقبال الموارد الخاصة بالمغتربين والسودانيين في دول المهجر. كذلك الحكومة عليها أن تفكر بشكل جاد في تغيير العملة، لأن هذا أصبح يعني مطلب ملح، وهنالك أيضا مراجعة الموازنة العامة للربع الأخير من العام لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وتصحيح بعض الجوانب التي أخلت بالتوازن في سعر الصرف، وأيضا الشروع بشكل مهني ودقيق في إعداد الموازنة للعام 2021، وهي بالمناسبة يعني موازنة تم الشروع في إعدادها بدون أن يكون هنالك وزير كامل الأهلية للمالية والتخطيط الاقتصادي، والذي يجب عليه على هذا الوزير بتحديدا يقوم بتغيير طاقمه الإداري، لأن الكوادر الموجودة في وزارة المالية حتى الآن أثبتت يعني فشلها في إدارة ملف المالية والتخطيط الاقتصادي بالكفاءة المطلوبة. فيعني هذه الإجراءات طبعا سنرى أثرها سواء كان يعني فعالا أو لا خلال الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لسعر الجنيه السوداني، فإما أن يتوقف هذا التدهور إما أن تنهار العملة تماما وأن يتم تخريب مجمل النظام المصرفي في السودان. وكما قلت في أحد البوستات أنه استنادا إلى الاقتصادي المشهور باريس سجل في مؤلفه النقود والبنوك والاقتصاد، استند على مقولة فلاديمير لينين التي تقول إذا أردت تخريب اقتصاد دولة ما فعليك تخريب نظامها النقدي، وهذا بالضبط ما فهمه هؤلاء المخربون، وهم الآن يقومون بتخريب النظام النقدي للسودان، وهذه أصبحت أخطر المشاكل التي تحيط بالفترة الانتقالية وإمكانية العبور بسلام لبعد لما بعد الفترة الانتقالية.
ننتقل الآن إلى البروفيسور حامد التجاني، الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير الاقتصادي المعروف، وحنتعرف على رأيه وموقفه من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة.
بالنسبة للإجراءات الحكومة الآن، بفتكر إنه الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذها الحكومة الآن، الإجراءات دي هذه إجراءات محاكم الطوارئ. المحاكم بتاعت الطوارئ ما بتنفع مع الاقتصاد، إجراءات قوانين رادعة وزيادة العقوبات، المهربين وبيتاجروا بالعملة بيجدوا الطريقة إنه يتعاملوا معها. وإجراءات الاقتصادية باقي حل بإجراءات أمنية وإدارية، لأن الإجراءات الإدارية والأمنية دي كأنك زي عندك عصفورة تقوم تفك لك طلقة، يعني كان فكيت طلقة يا ضربته يا هرب، يعني في كل الحالتين بفتكر إنه الدولة هي تكون خسرانة. الأزمة الحقيقية إنه يعني أنا بفتكر إنه في قضايا موضوعية، الآن الإيرادات بتاعت الدولة قليل جدا، الموازنة اللي قطوها اللي اعتمدوها كانت موازنة وهمية اعتمدت بأرقام وهمية، يعني سعر الدولار عاملينها بين 45 ل 55 في الرينج ده، يعني الآن سعر الدولار بقت 260، معناها على الأقل حكاية ضعفت 5 مرات، فلذلك الموازنة كانت يعني أرقام وهمية. وأكبر أخطاء الحكومة إنه كان زيادة الأجور، زيادة الأجور كان قرار سياسي أكثر من إنه قرار اقتصادي، لأنه ما كان موجود سلعة في البلد ولا كانت موسم بتاع، كان ممكن ينتظروا لغاية ما يجي موسم بتاع الزراعة ويكون في إنتاج ويكون في سلع متوفرة في السوق، ممكن في هذا الوقت ممكن تزيد الأجور لأنه في تغطية لها. لكن أنت الآن بلد فيها شح بتاع موارد وشح بتاع السلع، تزيد تضخم في الأجور معناها أنت بتحتاج لموارد زيادة عشان تدفع للأجور دي بالذات، في وما ممكن يكون أنت بتدفع في الأجور بتيجي على حساب البنود الأخرى وبنود البند التنمية. البند بتاع التنمية بندي برضو وهمي ما فيها مبالغ عشان نقول إنها تساعد على التنمية، فلذلك الآن الحكومة استيقظت فجأة ووجدت أن الحكاية كلها انفلتت، لأنه الحكومة كانت منشغلة بقضايا أكثر قضايا سياسية داخلية بين قوى متصارعة، وبيفتكروا إنه حكم السودان ده كأنك أنت بتحكم دبيرك وعربات ومزيقة، يعني البلد فيها حقيقة لابد أنت توفر لك البنزين وتوفر الأكل وتوفر الغاز توفر الدواء، فديل الحاجات الأساسية الحاجات المهمة. فالدولة الآن بتطبع أصلا، الدولة بتطبع له ما يعادل حوالي 200 مليون دولار في الشهر، هذا الطباعة يطبعوا يمشي يجيبوا القروش من السوق الأسود ومن ما يسمى بالسوق الموازي ويصرف عليها. في مشكلة حقيقية هنا، الدولة هي ذاتها هي أزمت مسألة الدولار، لأن الدولار بقت قليلة جدا وشحيحة والحكومة تضارب فيها وبتاخد فيها وتعمله، فلذلك بفتكر إنه الزيادات دي فيها ظروف موضوعية، إنها في شح بتاع الدولار في البلد، الحكومة محتاجة لفلوس، محتاجة إنها تجيب الوقود، محتاجة إنها تجيب الغذاء، ما عندها موارد. الحاجة الوحيد إنه عندها معجزة، عندهم معجزة حوالي 1.6 مليار دولار عجز في الموازنة، يعني التقديرات بتاعتهم إنه الحكومة بيقدر يجيب لها دخلة ما يعادل 12.6 مليار برضو ما كانت حقيقية، لأنها كانت برضو مبنية على وهم إنه يكون في حل ريعي، يعني بسموها حلول ترقيعية وحلول ريعية، إنه كانوا يتوقعوا إنه المجتمع الدولي تجي منها مساعدات وهبات، وكلها طلعت إنها افتراضات ما موضوعية. فلذلك بيفتكر انه الاجراءات الاخيره اللي تبعد اجراءات تعسفيه للاقتصاد ما بيحل المشكله بل بيأزم المساله. ممكن نصل مرحله بتاع الشح واللي عنده دولار يحتفظ بدولاره والناس هتبحث للدولار بالسعر العالي وبتحاول انه تتخطى هذه العواقب العقابات الجزائيات الحكومه خدتها. والسودان دوله هشه، الدوله ما بتقدر، محاكم بتاعت دعم السريع وخطينا رئيس اللجنه حمد حميدتي وبتاع لجنه الطوارئ بتفكر انها كلها حلول ترقيعيه ما بتحل المشكله الحقيقيه، لانه في مشكله بتاع ندره، في مشكله بتاع عدم انتاج، في مشكله بتاع ان الحكومه ما عندها رؤيه استراتيجيه انها يخرج من الازمه الاقتصاديه، غير انها مهتمه بالخارج انه الخارج لابد يعينها. لكن بفكر انه السودان لابد يغيروا اولوياتهم ويكثروا من يعني يكون الاقتصاد هي الاولويه اكثر من الصراع السياسي الموجود بين النخب. انا بفتكر ان القرارات دي ما حيكون عندها اي فعاليه، هي قرارات تعسفيه، قرارات اكثر انها تحسس الراي العام انه الحكومه عامله حاجه او في انها بتعمل في شيء، لكن بفتكر انه في الواقع ما القرارات العسكريه والقرارات حاسمه ومحاكم طوارئ بيرجينا بيذكرنا الايام بتاعت نميري وذكرنا ايام بتاعت الانقاذ الاولى. فلذلك بفتكر انه ما حتكون الاثر بتاع الاقتصاد حيكون اثر سيء، اثر مردوده حيكون سيء. انت عاوز حلول بهدوء شديد جدا وتدع تدابير غير هذه التدابير العسكريه التعسفيه. بالنسبه للحلول انا بفتكر انه اول الحلول، اول حاجه الطاقم الاقتصادي الموجوده المفروض كلها تزح. انت لا عندك وزير ماليه حقيقه، وزير ماليه انت ما عندك طاقم اقتصادي قوي، ما في دراسات قويه قدمت انها عشان او حلول واقعيه لحل هذه المشكله. تضع لك لجنه بقياده حميدتي يكون رئيس اللجنه الاقتصاديه، افتكر انها ذاته هي اساءه للاقتصاد واساءه للاقتصاديين واساءه للناس اللي حملت اللواء بتاعت الاقتصاد وعندهم الكفاءات ويرأسوا حميدتي عشان دارين يفتش لهم حل ريعي. الحل الريعي انه حميدتي يمشي يفتش لنا قروش، جيبها علينا عشان هات لنا قروش عشان نحل المشكلة. بفتكر انه لا يصلح حميدتي انه يكون يرأس اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية يرأسوا خبراء اقتصاديين، ناس عندهم ناس السوق. بفتكر انه لابد يعني في النهاية الكل هيخسر، حتى الاستثمارات ما في طريقة انك تستثمر في بلد انه التضخم فيها الان، تضخم الان في السودان حوالي يعني حوالي 220% 230%. اذا خطيت الاستثمارات في السودان الان بقول لك بدوك فيها كم بالكثير 16%، فما في زول بيستثمر في هذا البلد. فلذلك بفتكر انه اول حاجة يفكروا فيها انه يوقف اتباع الحكومة للقروش دي، توقف، لان الحكومة بتتبع في القروش وتصرف في مشاريعها، مشاريع كلها مشاريع سياسية بائسة لابد من إيقافها. وحكاية التضخم ده لابد الناس يطلبوا إنه التضخم ده تنزل. الشيء الثاني بيفتكر إنه يعني قضية السلام مع السلام، الناس يعني لابد إنه يتحركوا في هذا الاتجاه، يكملوا ملفات السلام دي تكفل بسرعة، ويكون في توافق وطني. الآن الأقصاء المضاد الماشي في السودان ده ما مرحب بها خالص، ويوقف هذه اللجان، مش عارف لجنة إزالة التمكين، مش عارف هذه كلها إزعاج وقاعد تضرب في الاستقرار الاقتصادي. محتاجين إنه يكون في قانون يفعل، أي زول أفسد يحاكم، أي زول أفسد بالإجراءات القانونية، مش محاكم طوارئ التعسفية اللي الآن ماشية كلها تقف، ويكون في توافق سياسي أكبر. وأكثر شيء إنه يفكروا في مسألة الاقتصاد وما يضخم الحكومة، لأنه الآن في سلام مع سلام كلها برضو وظائف وغيره. لا يعني افتكر انه مهم انه الناس يراجعوا حكاية التوظيف في وظائف الدولة، لانه الدولة لا تستطيع ان تتحمل مزيد من النفقات. خيارات السيناريوهات المتوقع، السيناريو الان موجود وحكاية عجزي بتاعت حمدوك هو يعني برضو يعني ما عاوزين نحمله اكثر من طاقته، قدر حاله يعني، وعنده طاقم بيفتكر انه طاقم بائس جدا حوله. الان كلهم يعني مجموعات من المهاجر، ونفس المجموعة يعني عنده مجموعة جات معهم من اديس وحاولين حوله. بيفتكر انه حلولهم يعني عايشين في 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 غرفهم المغلقة. الواقع الخارج الواقع سيء جدا، واقع مر. فلذلك هو يحتاج انه يعيد النظر في انه في استمرارية حكومته، وهو ذاته يعيد نفسه، وهو ذاته هل هو قدر هذه التحدي، قدر هذه المسؤولية، ولا هذه المسؤولية افضل انه الشعب السوداني يتفقوا على اشخاص اخرين يحاول انه يجدوا حلول ناجعة وحلول يعني مرضية للناس. لكن محتاج انه يكون في وقفة لكل السودانيين، ويكون في وقفة بتاع مراجعة، لانه البلد الان مخاطر كثيرة جدا، واذا انهارت الاقتصاد سينهار كل شيء، سينهار كل شيء. وبعدين البلد الان ميليشيات وعمل مسلحة وحركات مسلحة وجيش دعم سريع مسلح، كل بلد مليئة بالسلاح، وما انهيار الاقتصادي برضو حيزيد النهب ويزيد العنف في البلد. فلذلك الناس محتاجين انه يعالجوا هذه القضايا السياسية بحدو، ويركزوا على مسألة أولية، مسألة بتاعت الانتاج. احنا ننتج كيف؟ اذا عاوزين ننتج واذا عاوزين نستثمر محتاجين انه نوقف معدلات التضخم الموجود في البلد. التضخم 200 وماشي 220% واكثر، لا احد يستثمر في ذلك البلد. فلذلك ده يتطلب انه انت تخفض الانفاق العسكري، مهم جدا انه الدعم السريع، الجيش يقلص الصرف بتاعتهم عشان ما يكون في صرف متزايد، وحكومة تحاول انه بقدر المستطاع انها تركز على السلع الاساسية وتترك السلع الكمالية التي تأتي الى السودان. والتنفيذيين ذاته يعيشوا حياة بتاع تقشف، الدولة كلها تعيش تقشف، يعني يوقف هذا الـ اي صرف غير اساسي توقف، التعيينات التي تتم توقف هذه التعيينات عشان يكون الجهاز الحكومي ما يترهل، ويسعوا انه نعيد انه اعادة هذه المشاريع الانتاجية التي توقفت. الان في مياه متوفرة، لكن لاننا ما بنقدر انها نديرها بالطريقة الصحيحة، الان بقت لنا ازمة وبقت مشكلة. لكن بفتكر انه يعني العام دي العام الزراعي بكون مبشر، الناس يركزوا على المشاريع الزراعية، يركزوا على مسألة الصادر، ويحاولوا بقدر الامكان مسألة الصادر دي الدولة تكون عندها لها تأثير عشان العملات تمشي وتجي راجع. الان الشركات وهمية بتصدر وما بتجيب القروش، شركة بتصدر تطلعوا يلغوا الشركة ويعملوا شركة آخر. فلذلك الحكومة محتاجة انها في بعض السلع خاصة السلع بتاعت الذهب السمق العربي تعاد عليها الترتيب، ان الحكومة تتولى يعني تتولى تصديرها. وفكرة بتاعت المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية يعني تمويلها لابد انه يشجع في اتجاه انه الحكومة تدخل في مسألة التصدير ده، وما تتركه للشركات الخاصة، لانه الشركات الخاصة بالشح الموجود الفلوس كلها تحولت، الان الثروة تحولت من السودان الى الخارج، مشت كلها للخارج عبر هذه الشركات الخاصة. فلذلك يجب ايقافه، لا وايقاف مسألة الشركات الخاصة تتولى مسألة التصدير السلع، خاصة السلع الاستراتيجية المهمة للبلد. احنا الان الصمغ العربي محتاج انه الحكومة تضع ايده عليها، الذهب حكومة محتاج انها يعني عندها شركات هي بتصدر ويعني وتنتج، مش تنتظر انه ناس ينتجوا ويقلع منهم، هي ذاته تنتج وتصدر. بفتكر انه واحد من الاجراءات المهمة، فمسألة يطور مسألة المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية تطور بطريقة تكون عندها تأثير على مسألة الصادر، مش الوارد فقط، الصادر يعني. لكن بفتكر انه تحديات عظيمة، بحتاج انه الشعب السوداني يتوافق ويتركوا المشدات السياسية ويركزوا على مسألة حياة الناس ومعاش الناس.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر أيضا البروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
انطلقت ثورة انطلقت ثورة انطلقت شعارات ترددها القلوب الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب يا شعب الذي سحق الضلال المجد لك المجد لك ما أسهرت بالأرض ألوان النضال الخلد لك الخلد لك أصارم القسمات يحيى الشعور يا شعب أصبح مرجلا يغلي الشعب أصبح مرجلا يغلي الشعب أصبح مرجلا يغلي الشعب أصبح مرجلا يغلي وبركانا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا, يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين, بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها, أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة, سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة, سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر, مثلا وين يتحصل على الأكل, وين يتحصل على الموية, وين يتحصل على السكن كده, يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الأمان, يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن, أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نبدأ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو
دابنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دابنجا. وقفات احتجاجية بالخرطوم واعتصامات وإضراب في كنانة. سعر الرقيفة يصل إلى 10 جنيهات بمدينة الفاشر وغلاط طاحن بالأسواق. تأثر نحو 650 ألف شخص بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول. سلفاكير يدعو البرهان لحضور التوقيع النهائي للسلام يوم 3 أكتوبر بجوبا. الحزب الشيوعي يستنكر في بيان له تشريد 34 عامل في سكر كنانة بسبب مشاركتهم في الثورة، ويقول إن العاملون يتعرضون لقمع وتجاهل تام من الحكومة. استمرار لحالات غياب كبيرة وسط الطلاب والطالبات الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، وتقارير تعزي الغياب بسبب الكورونا والفيضانات والسيول. شراكة بين حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وقوات الدعم السريع لترحيل الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة في جبل مرة إلى مناطق الحكومة. المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه تستجيب لطلبين من هيئة الدفاع عن المتهمين لإرجاء الطلبين إلى يوم 22 من الشهر الجاري. بنك التضامن الإسلامي يوقع عقد وكالة مع ويسترن يونيون، شركة الخدمات المالية الأمريكية تتيح لجميع السودانيين إجراء التحاويل من وإلى السودان دون وسيط. وزارة الخارجية تشرع في إعداد رؤية شاملة لموجهات سياسة البلاد الخارجية في فترة الحكم الانتقالي ووفق برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ. وفد من 15 متخصصا وخبير من الوزارات والمؤسسات الوطنية يصل إلى بورت السودان لمواصلة تنفيذ مصفوفة الموانئ التي تركز على الإصلاحات الإسعافية. وفد من وزارة الطاقة والتعدين يجري مباحثات في الأبيض مع والي شمال كردفان تتعلق بالاستثمار في مجال الرمال البيضاء بمحلية بارا. الغرفة القومية لأصحاب البساط السفرية تمهل الحكومة حتى نهاية ديسمبر القادم لإلقاء كافة الضرائب على قطاع النقل البري. وربنا يرفع الوباء والبلاء عن جميع أهلنا في السودان، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.